بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم واسم زملائي يطيب لي أن أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري أحد تلاميذ سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك شيخ عبد العزيز وحييك وحيي الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن نرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. إذن يا شيخ، يعني غدا بإذن الله تعالى يعود أبناؤنا وبناتنا لمقاعد الدراسة بعد إجازة طويلة، يعني وللمعلمين يا شيخ والمعلمات حقيقة جهود مشكورة يعني تبذل طيلة عام دراسي في تشكيل ثقافات أبنائنا وأفكارهم أيضا، ولهم دور أيضا في تربيتهم وتنشئتهم وتحصينهم. نريد أن نقف مع توجيهات كريمة منكم لإخواننا وأخواتنا من المعلمين والمعلمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن وظيفة المعلم من أشرف الوظائف ومن أجلها وأعظمها فضلا وقدرا وأجرا، لكن لمن أخلص النية لله عز وجل، لأن المعلمين والمعلمات يعلمون إما أشياء تجب عينا على طلابهم وطالباتهم. الآن اللي يعلم في أولى ابتدائي مثلا، ربما هو الذي يعلم هذا الطالب صفة الوضوء،
صحيح،
وربما يعلمه ما يقال في الصلاة،
نعم،
وربما يعلمه أن يحفظ الفاتحة، وهذا الطفل سيستمر طول حياته 50 60 70 نعم، 100 سنة وهو يكرر ما تعلمه من معلمه،
صحيح،
وسيبقى هذا الأجر يصب في ميزان معلمه وفي حسناته. ترى هذا أجر عظيم، ولهذا الإنسان اللي يعلم الصفوف الأولى لا يغفل عن هذه الرسالة، لا يغفل عن هذا الأجر والثواب. صحيح أنه قد أحيانا يتحمل منهم أشياء لأنهم أطفال، لكن بالمقابل هناك أجور وفضل. كون هؤلاء يتعلمون ثم يعملون إلى أن يموتوا بما تعلموا، هذه من النعم العظيمة، لأنه ما من إنسان يعلم علما نافعا إلا كان له أجره وأجر من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيء. لكن وهناك أيضا من يعلم فروض كفايات، يعني العلوم الأخرى مثل عندنا مثلا علوم العربية، علوم هذه علوم آلات أيضا، وهي أيضا تخدم علم الشريعة. هناك علوم دنيوية الأمة في حاجتها، فكل منهم على ثغر وكل منهم على خير، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل في هذه المهمة. أنا أوصي بوصايا سريعة. وصية الأولى، نحن اليوم المجتمع بل العالم غرفة واحدة لا قرية واحدة، وصار ابني وابنك وصار بناتنا كل منهم معه جهازه يدخل على المواقع التي تنفع والتي تضر، فيجدون أفكارا منحرفة، يجدون سلوكا خاطئة، يجدون أشياء وأشياء كثيرة جدا. لكن لعلي أركز على أمرين مهمين. الأمر الأول ما يتعلق بالأمن الفكري.
نعم،
نحن اليوم حينما نرى بعض شبابنا للأسف وهم صاروا ضحايا لهذه الأفكار بسبب هذه الأجهزة وبسبب غيرها أيضا، مع غفلة من الوالد والوالدة والأخ الكبير والمجتمع عن هؤلاء، غفلوا عنهم.
نعم،
وهؤلاء الشباب كما قال القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا
فتمكن.
فيأتون مثلا يشاهدون بعض المناظر، ولهذا تجد أن التركيز الآن حتى ما يسمى بداعش، التركيز الآن على إصدار أفلام بغاية التسجيل والتصوير، يعني أشياء يعني لا تصور إلا احترافيا.
صدقت.
ويأتون بمشاهد تجعل هؤلاء يتحمسون،
صحيح،
وتجعل هؤلاء يتأثرون، ويجعل هؤلاء تتحرك عواطفهم من غير أن يتعقلوا. لأن كما قال ابن بطة رحمه الله وابن البربهاري رحمه الله في شرح السنة، يقول: من توفيق الله عز وجل للأعجمي وللصبي أن يوفق بعالم سنة، هذا من التوفيق. والسبب قالوا لأن الأعجمي وإن كان كبيرا لكن اللغة لا تخدمه، فلما يأتي إنسان ويقول القرآن يقول كذا عربيا ويؤوله على حسب ما يرى، هذا ما الذي يدري. ولهذا تجد الانحراف عن السنة والخروج عن دائرة السنة أكثر من خرج هم الذين لا يعرفون اللغة العربية. ولهذا تجد الآن بعض الطوائف ركزت على هؤلاء الذين لا يعرفون اللغة العربية.
نعم.
الأمر الثاني الصبي، هو يعرف اللغة العربية لكن هو لا يدرك وش مقاصد هذه الآيات أو هذه النصوص، فتزل به القدم. ولهذا أقول التربية والتعليم عليها مسؤولية عظيمة، خاصة المدرس عليه أن يتقي الله عز وجل. ليس المقصود أن الإنسان يأتي بهذه المعلومات ويلقيها فقط، لا بد أن يحرص على سلوكهم، لا بد أن يبين لهم الأخطاء، لا بد أن يعظم قدر الاجتماع وقدر ولاة الأمر. ولهذا جاء في الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وهذه الثلاث إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر، هذا الأمر الثاني، وكذلك الجماعة، أن يكون مع الجماعة. وجاء في الحديث الأخرى أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، وأن تجتمعوا جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أنا أقول التربية والتعليم عليها مهمة عظيمة، المدرس والمدرسة، لأن هؤلاء الطلاب خاصة المراحل التي فيها معترك الأفكار والعاطفة الجياشة، مثل المتوسطة، مثل الثانوية، بداية الجامعة، هم يحتاجون إلى تثقيف، يحتاجون إلى تعظيم للاجتماع، تعظيم لولي الأمر، تعظيم للعلماء. واسمح لي لو أطلت قليلا
أبداً يا شيخ، موضوع مهم جدا هذا.
أقول المصالح والمفاسد، وهي لا شك أنها مقاصد الشريعة، من لم يعرفها لا يجوز له أن يتكلم فيما يتعلق بحقوق الأمة. أنا أعطيك الآن مثالين حتى لا أطيل.
طيب.
الآن الشريعة لما جاءت بالمنع من الخروج على الحاكم وإن جار ما دام ليس بكافر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما لم تروا كفرا بواحا، أيضا عندكم فيه من الله برهان، وعندنا أيضا قدرة على إزالته من غير أن يترتب عليه مفاسد، وعندنا البديل المناسب، هذه شروط. لكن إذا لم يكن كافرا بل كان فاسقا أو كان جائرا ظالما، فحينئذ لا يجوز الخروج عليه. وش السبب؟ يقولون الخروج عليه لأجل مفاسد يسمونها مفاسد حاجية. وش السبب؟ أكثر خروج الآن الناس على ليس قصدهم الدين الأكثر.
صحيح.
ولهذا ثورات سميت بأسماء أطعمة، ثورة الخبز، ثورة كذا.
صحيح.
فإلى يومنا هذا تجد الآن مثلا يقول والله مثلا الرواتب قليلة، مثلا الأسعار فاحشة في الغلاء، إلى غير ذلك مما هذه أمور حاجية يحتاجون إليها. فإذا قاموا عليه وقعوا في مفاسد ضرورية، كيف؟ إراقة الدماء، تفرق المجتمع، عدم إقامة الدين، مثل ما هو واقع الآن. يعني كوني الآن أصبر راتبي قليل والأسعار عالية لكن الأمور تمشي، ديني قائم وعرضي مصون ومحفوظ، لكن لما أقوم لا يبقى لا راتب ولا غذاء ولا دين ولا دواء ولا أمن وافتراق وتنحر، كما هو الآن مشاهد في بعض بلاد المسلمين. وليس معنى هذا عدم النصيحة لهم، لا ينصحون، لكن أنا قصدي إن المفاسد والمصالح أمورها مهمة جدا، كل إنسان يوازن بين الأمرين. الأمر الثاني، إن من نظر في الشريعة يجد النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا في جوانب كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وصار الأمر الآن تحت ولايته، قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. لأن الكعبة الآن موجودة بنيت لكن ليست على قواعد إبراهيم، نقص منها 9 أذرع. ولهذا الحجر يسمى حجر إسماعيل، جزء منه ليس جزء منه من الكعبة، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يطوف منه. لو دخل الآن دار على البناء المسقوف ودخل من حجر إسماعيل ما صح طوافه، لأنه لم يطوف بالبيت كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. لكن خشي من ماذا؟ أن الناس يترقبون ويسمعون الأخبار. ماذا فعل هذا النبي؟ قالوا دخل مكة. ماذا فعل؟ قالوا هدم الكعبة.
نعم.
فالناس ما يدرون، يقول هذا اللي يعظم الكعبة لما فتح هدمها فخشي من هذا عليه الصلاة والسلام، فتركها على ما هي
عليه.
عليه. ولما قال اللي هو هارون الرشيد أو أبو جعفر المنصور، قال أحدهم لأحد العلماء أظن قيل للإمام مالك، هل أفتيت لنا أن نهدم الكعبة ونبنيها على قواعد إبراهيم ونجعلها بابين؟ قال لا تفعل. قال لما؟ قال حتى لا تكون ألعوبة بيد الملوك. يجي بعده إنسان يخالف سياسته فيقول لا أنا أهدمها وأبنيها على غير بنائه، فتصير ألعوبة. ولهذا قال دع، ولهذا تركت إلى يومنا هذا، مع أن هناك أشياء نقصت من قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أوجه رسالة سريعة حتى لا نطيل، أقول الواجب على وزارة التربية والتعليم، وإن شاء الله نؤمل في الوزير
إن شاء الله
خيرا، أن يكون لهم يعني منهج ويكون لهم طريقة ويكون لهم خطط في سائر السنة. الآن أنا أسأل بعض المدارس، شوف أنت الشيخ عبد العزيز ترى أشياء من هذه. أولا يمنع أن يأتي أحد فيلقي كلمة،
صحيح
واضح الآن؟
نعم.
طيب ما هو البديل؟ لا بد أن يكون هناك خطط،
صحيح،
منهجية لتثقيف وتوعية الطلاب بإرسال الدعاة. إذا تيسر العلماء الحمد لله، ما تيسر الدعاة الذين نثق في علمهم ومنهجهم وفي تأثيرهم أيضا، يصير لهم برامج لهذه المدارس يمرون عليهم ويتكلم عن الأصول التي نحتاج إليها، مثل أصول السنة في العقيدة، أصولهم في الأمر بالمعروف وفي الجهاد إلى غير ذلك، حتى نثقف ونحمي أبناءنا وبناتنا. لكن اليوم لا يأتي إليهم أحد ولا يصل إليهم أحد،
وحاجتهم
ماسة جدا، وهم الفئة المستهدفة الآن. المسجد قد تأتي تلقي كلمة والأكثر يحضر كبار سن، لكن أنا أريد أن أصل إلى هؤلاء الذين هم في السن المستهدف، أثقفهم وأجعل لهم وقاية قبل أن نأتي إلى العلاج، والوقاية خير من العلاج. الكلام قد يطول لكن لعلي أقتصر على هذا.
أحسن الله إليكم،
حلقة فتاوى وليست.
جزاك الله خير يا شيخ، وأحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أستأذنكم استقبال اتصالات. الأخ سفيان من العراق، تفضل أخي سفيان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
وفيك أخي سفيان، تفضل.
الله يسلمك. أنا شيخنا، أنا متزوج وعندي طفلين.
نعم.
فحالتنا بالعراق تعرفون انتم يعني حالة صعبة قد مرة، فعندي صار حمل ثالث.
أيوة.
فرحت بالمستشفى يعني نزلته، يعني سويت شسمة يعني
إجهاض
سويت.
في أي شهر؟
بشهر الثالث، ثلاثة شهور وعشرة أيام، ثمان أيام الحدود.
أها.
لأن حالتي المادية جدا صعبة.
طيب. طيب تسمع توجيه الشيخ أخي سفيان، شكرا لك. الأخ إسماعيل من ليبيا، تفضل أخي إسماعيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي إسماعيل.
الله
يحييك أخي إسماعيل، تفضل.
عندي سؤالين.
الأول
عندي صديق دخل جمعية ووصل سنة عليها الحول يعني.
أيوة.
هل يعطي عليها يعني الزكاة أم لا؟ والسؤال الثاني الدخول دورة المياه.
نعم.
للوضوء.
نعم.
هل ضروري للتسمية ولا تدخل؟
يا طيب يا إسماعيل.
نعم.
السؤال الأول، هذه الجمعية هي بين مجموعة أشخاص.
نعم.
يعني وهذا الآن الذي وصل إليه الدور بعد أن حال الحول على هذه الجمعية.
أيوة حال الحول. أي
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخي إسماعيل، شكرا لك.
ماشي، شكرا.
شكرا لك. الأخ أبو نواف، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو نواف، تفضل.
السلام عليكم والشيخ، تحياتي لكم جميعا.
الله يرحمك. السلام، الله يحييك.
عدة أسئلة، اسمحوا لي كم؟
نسمح لك بثلاثة. يلا.
أشكرك. عفاك، بأبدأ بالطويل. أوصت والدتي رحمة الله عليها.
آمين.
في وصية عدة مرات مكتوبة وشفهية.
نعم.
عدة وصايا، من ضمنها وصيتين راح أسأل فيها سؤالين. أوصت بأن أخونا الصغير،
نعم،
كان لسه يعني ولد، انه اوصت وفلانة يعملوا لها وفلان يعملوا لها، وهذا الصغير وصلت فيه الوصية انه قالت لا تعينونه او لا تسفرونه يكمل دراسته برا بهذا اللفظ.
نعم.
لانه مريض وسكر، عنده سكر وتخشى عليه الكلى.
نعم.
هذه وصيته.
طيب.
وسلامتك مرت السنين الان. والان فعلا وقع الامر، والولد يعني يبي ما يبي اللي يدرس اللي برا، هو كبر الان.
طيب هذا السؤال
ما ادري هل اعين على ذلك في حال مني، وانا ما بين اثنين يعني
ما بين، يعني انت ما بين تحقيق رغبه اخيك وتنفيذ وصيه والدتك.
اي والله، خاصه اني انا مسجله في مقابل ذلك، حاولت اعينه على الدراسه في الداخل.
طيب هذا السؤال واضح ابو نواف. السؤال الثاني ناخذه.
الثاني برضك في نفس الوصيه، في سيره بين اخي من امي رحمه الله عليها.
نعم.
ووالدي.
ايوه.
انا في حيره ما بين الاثنين.
نعم.
عفاك، والدتي قبل أن تتوفى كانت تكلمني مباشرة شخصيا أنا أنه البناية الفلانية أو العمارة الفلانية.
نعم.
قد كلمت أبوك فيها.
نعم.
بحيث ينقلها لإسمي، وقد وافق. وقبل وفاتها بأسبوع واحد.
نعم.
قالت لي تم يوم 30/6 راح تنتقل باسمي.
نعم.
قلت أكيد. قالت لي نعم، هذا أبوك، قال لي كذا وكذا.
نعم.
توفت رحمة الله عليها 27. يعني قبل. نعم. قبل
الموعد،
اليوم المعلوم بثلاثة أيام.
نعم.
وكانت قد قالت لبعض الأشخاص في العائلة بما فيهم أخي هذا، علم بالخبر أنه
نعم
الوالد وافق، وإن كذا كذا كذا.
نعم. طيب.
فبعد وفاتها بسنة وكذا صار في تقسيم للإرث أملاكها. وأخوي ماسك فيني أنا إنه يعني في أمر البناية هذه
إنها
لازم تدخل في الإرث.
طيب. إنها أبو نواف.
والدتي المفروض إنها باسمها، وسلامتك الله يرعاك.
طيب أبو نواف، الوالد موجود على قيد الحياة.
من؟
الوالد.
اي نعم الوالد موجود، ولكن الوالد افاد اخي بانه لا، هذا ملكي.
اها.
وهي الوالده توفت قبل لا اعطيها اياه.
طيب واضح. ناخذ السؤال الاخير ابو نواف حتى
هذا حقي خالص، واخوي زعلان ويرسلني.
طيب.
على الوالد.
تسمع ان شاء الله توجيه.
وانا في حيره ما بين الاثنين.
تسمع ان شاء الله توجيه الشيخ ابو نواف. ناخذ السؤال الاخير.
السؤال الثالث والاخير هذا قصير.
نعم.
انوي الحج ان شاء الله هذا العام.
نعم.
وبرضك في خيرة من أمر مقولة الحديث منى أو هي مناخ لما قبلهم أو قبلكم.
نعم.
فهل يجوز يا شيخ أنه أنا يعني أسكن في الأبراج هذه اللي بقينها في منى، وأدفع نعم مقابلها
نعم
المبلغ اللي طلبوه هذا 15,000 مقابل شريحة نعم الأبراج لهذا العام؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أبو نواف. شكرا
سلام
لك. شكرا أبو نواف. الأخ عبد الرحمن من الأحواز، تفضل أخي عبد الرحمن. أخي عبد الرحمن. الأخ شامان من كردستان، تفضل شامان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي شامان، تفضل.
حياكم الله. الله يخليك يا شيخ، أنا أريد علامات ظهور المهدي، وهل اقترب ظهور المهدي يعني عن قريب؟ هل يعني إن له علامات، يعني علامات ظهور المهدي هل ظهرت جميعها أو يعني؟
طيب.
باقي لسه.
واضح، شكرا لك يا شامان. الأخت خديجة وإياك، شكرا لك. الأخت خديجة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
سؤالي يا شيخ، هل في عصر الرسول يوجد شخص مثل ارتد ولم يقتل،
وإن
كان نعم فلماذا لم ينفذ عليه الحكم؟
السؤال الثاني. نعم.
واضح هذا؟
نعم.
السؤال الثاني، هل من شاء الله 4
ما السؤال الثاني؟ لحظة، السؤال الثاني أعيد.
من شاء الله ما شاء الله الظهر قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة قبل العصر أربعة يدخل الجنة.
تسألين عن الحديث يعني؟
يعني هل يعني هذا الحديث صحيح من صلى
قبل العصر؟ من صلى قبل العصر أربعة.
أيوة.
طيب.
والسؤال الثالث والأخير. الزكاة.
نعم.
إذا كانت أمي تقدر يعني تعطي الزكاة عيال أختي أو لا؟
لأولاد ابنتها يعني.
أيوة.
طيب واضح. شكرا لك يا أختي خديجة.
إذا كانوا محتاجين.
شكرا. الأخ نزار من العراق، تفضل أخي نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي نزار، أهلا وسهلا.
حياك الله أستاذ عبد العزيز، حيا الله فضيلة الشيخ علي، كيف حالك؟
الله يحييك، حياك الله.
تفضل أخي نزار.
سيد الفاضل، لدي السؤال الأول. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 10 سنوات.
نعم.
ولكن الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لا يتعدى 5 صحابي. نعم. فما الحكمة من كثير من الصحابة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعاء؟ السؤال الثاني. نعم. شيخ الفاضل، العرب المسلمون الصحابة رضوان الله عليهم حملوا راية التوحيد، راية العقيدة، راية لا إله إلا الله. نعم. إلى مشارق ومغارب الأرض. سيد الفاضل، هناك قنوات فضائية في أحد البلاد العربية. نعم. تنشر السحر والكهانة والتنظيم. نعم. وتنشر العقائد الفاسدة. نعم. من كلام الساقطين والساقطات. فسيد الفاضل، أليس هذا يشوش على المسلمين عقائدهم ودينهم؟ نريد من فضيلة الشيخ علي النصيحة لتلك الأولى ومحبة ما يفعلونه أمام الله سبحانه وتعالى وعقبة أمرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك أخي نزار، شكرا لك. إذن شيخ، هنا الأسئلة. الأخ سفيان من العراق يقول بأنه متزوج وعنده طفلان، يقول بأن حالتهم المادية صعبة ويعيشون ظروفا مريرة يا شيخ. يقول بأن زوجته حملت الحمل الثالث وقام بإجهاض الجنين في الشهر الثالث يا شيخ، هل هو آثم بفعلته؟ نعم. هذه
هو بالنسبة للإجهاض.
نعم.
إذا كان قد انتقل إلى العلقة والمضغة.
نعم.
فإنه لا يجوز. نعم. إلا إذا كان هناك ضرر، وهذا الضرر يقرره طبيب ثقة.
نعم.
أو طبيبة ثقة. وإذا أسقطوه هو الآن يسأل بعد أن أسقط،
بعد أن تم هذا الأمر.
وأنا أنصحه وأنصح غيره أن الإسقاط خوفا من
الفقر
هذه أمور كانت. نعم. تفعل في السابق في الجاهلية، والله عز وجل حرمها وقال عز وجل نحن نرزقهم.
نعم.
وإياكم. ويقول بعض أهل العلم في هذه الآية بدأ بهم قبل آبائهم وأمهاتهم، قال نحن نرزقهم
وإياكم.
نعم. وما من دابة في الأرض إلا. نعم. على الله
رزقها.
والإنسان وهو في بطن أمه يؤمر الملك. نعم. بكتابة 4 كلمات ومنها رزقه. والإنسان ما يدري، أحيانا قد يكون وجود. نعم. هؤلاء الأبناء أو البنات سبب في الرزق والخير.
نعم.
فأقول إن سأل بعد أن وقع في هذا الشيء، فعليه أن لا يعود إلى هذا الشيء، وعليه أن يعتمد على الله عز وجل، فالذي رزقك إلى هذا السن ورزق غيرك.
نعم.
فهو عز وجل يرزق جميع الخلق، فعليك أن تتوكل على الله عز وجل وأن لا تعود إلى مثل هذا مرة أخرى.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ إسماعيل من ليبيا يقول بأن أحد أصدقائه دخل جمعية بينهم وحال الحول عليها، يقول هل عليها زكاة؟
وبالنسبة لجمعيات الموظفين يجتمع أحيانا مجموعة قد يتجاوزون 13 أو 14.
نعم.
بمعنى أن قد يمر الحول.
نعم.
أولا إذا كان هو إلى الآن لم يقبض شيئا إنما
يدفع
وبقيت هذه الأموال عندهم إلى سنة.
نعم.
ما قبض شيئا، فإنه إذا قبض المال الذي له فإنه يزكيه سنة، لأنه يعتبر من الديون.
نعم.
سواء إما أن يكون على معسر أو على مليء باذل، والغالب أن جمعيات الموظفين لهم مرتبات ورتبوا أمورهم أيضا.
صحيح.
الأمر الثاني أن يكون الشيء في ذمته هو مثل هو الأول الذي أخذ وصار الآن يسدد. طبعا ما سدده وانتقل إلى غيره ليس له علاقة فيه، هذا دين قضاه ومال لم يدر عليه الحول. وإذا دار الحول على الشيء الذي في ذمته لم ينتهي بعد فإن الذي يزكيه من بقي له شيء عنده. والغالب مثلا لو كنا الآن مثلا 13 أنا أخذت الأول 13,000 مثلا أو أكثر أو أقل، ثم أنت أخذت الثاني ثم بعدك الثالث والرابع، فمعلوم أن الشخص الذي أقرض إنما يقرض ويستلم في كل شهر جزءا من المبلغ، يعني فالزكاة لن تكون على الجميع ولن تكون في جميع المال، لأن حصل هناك تسديد وحصل هناك من لم يدر على المال الذي في يده الحول، وأيضا لم يمر عليهم عام والمال في ذمتهم حتى أزكي. يمكن يكون شخص واحد الذي
هو 13 يا شيخ
13 نعم.
أها 13 يزكي عن كم؟ لو افترضنا يا شيخ بأنهم يدفعون 1,000 ريال مثلا،
لا الثالث عشر المال الذي أعطي إياه يزكي ما مر عليه الحول لأنه أعطاهم جميعا،
نعم.
فيزكي 12,000 إذا كان يدفع 1,000 شهريا،
نعم.
وأما من أقرضه إن كان دار عليه الحول عنده فإنهم يزكون زكاة ديون.
زكاة ديون، أحسنت. أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الثاني يقول بالنسبة لمن دخل دورة المياه جلكم الله والمشاهدين، يقول هل من الضروري أن يسمي عند دخوله للخلاء شيخ؟
هو بالنسبة لذكر الله عز وجل في الخلاء أكثر العلم على الكراهة، وأن ذكر الله عز وجل في الخلاء مكروه. ثم نأتي إلى مسألة التسمية على الوضوء، فذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها، وعلى هذا إذا قيل بالوجوب فإنه لا كراهة مع الوجوب، فيسمي وإن كان في دورة المياه. أما من قال بالاستحباب فالأمر فيه سعة، إن شاء سمى وإن شاء قاله في نفسه.
هذا عند الدخول يا شيخ، إذا أراد أن يدخل إلى دورة المياه؟
لا لا لا، عند الوضوء.
عند الوضوء
لو أراد أن يتوضأ في
نعم في دورة المياه، داخل دورة المياه. نعم. لكن إذا أراد أن يدخل إلى دورة المياه
الذكر الذي قبل الدخول الذي يقوله. لا لا قبل، هو ورد في بعض الأحاديث التسمية ولا نعم. بأس به كما ذكر حافظ بن حجر، وإنما ثابت الصحيحين أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم،
هذا يقول قبل أن
يدخل دورة المياه.
نعم، دورة المياه حتى لا يقول هذا الذكر بعد الدخول، وإذا خرج قال غفرانك.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أبو نواف 3 أسئلة. سؤاله الأول يقول بأن والدته رحمها الله أوصت عدة مرات، أوصت شفهيا وكتابة، يقول قالت ما نصه بأن أخاهم الأصغر لا ترسلونه للدراسة خارج المملكة بسبب مرضه، يقول وخوفها عليه. يقول الآن هو أنهى دراسته المرحلة الثانوية ويريد أن يذهب إلى الدراسة في الخارج، يقول أنا بين أمرين، أن أحقق رغبة أخي وأن أنفذ وصية والدته.
هو بالنسبة لهذه الوصية إذا كان الحامل عليها خشية انحرافه ولا زال الشيء قائما فهو لا يجوز حتى وإن لم يكن هناك وصية. أما إذا كان الوصية خوفا عليه من ناحية المرض أو من ناحية أنه صغير ثم بعد وفاتها زالت هذه الأمور ورأوا أن المصلحة الراجحة في إرساله فلا بأس، ولا يعتبر هذا إخلال في وصية الوالدة.
نعم،
لأن
نعم.
هذه الوصية لا تجب بهذه الصورة.
نعم، أحسن عليكم. سؤاله الثاني يعني وأنا أعرضه خطيبا لخاطره وإلا يعني في مثل هذه البرامج، هو يقول بأن والدته رحمها الله قالت بأن هذه العمارة هي لي وأن والدكم وزوجي سيفرغها لي ويكتبها باسمي يوم كذا. يقول هي توفيت قبل هذا اليوم الذي قالت بأنها ستنتقل إليها، ويقول بأن أخاه من أمه الآن بعد وفاته ويصر بأن هذه بعد تقسيم التركة بأن هذه العمارة هي من نصيب والدتي. أنا سألته هل والدكم موجود؟ قال نعم، وسألناه وقال لا هذه لي وما قلت هذا.
نعم، هو الأصل أن المال يبقى لصاحبه.
نعم،
فإذا قال إنسان أعطاني أو وهبني وقال هذا ما وهبته
نعم.
فلا شيء. ثم أيضا لو أراد أن وعده أن يهبه شيئا فلا يلزم إلا بالقبض. يعني أنا قلت مثلا نعم. بعطيك الكاس هبة
نعم.
طبعا هذا كاس لكن أنا وعدتك الآن لكني لم أعطك، ثم رجعت. نعم. فشرعا لا تلزم.
نعم.
لكن مروءة أنك لا تعد.
نعم.
لكن إذا قبضه انتهى. فما دام أنها قالت أنه وعدني أن يكتب هذا
ولم يكتب،
يمكن ألحت عليه بالكلام. نعم. وكذا
رحمهم الله.
أو يمكن أيضا أنها فهمت أنه سيعطيها هذا البيت، وأنه المقصود أنه ما دام أنه لم ينتقل إليها وهو أيضا صاحب المال.
نعم.
أنكر هذا الشيء، فليس لها لابنها من.
نعم.
رجل آخر حق في هذا البيت لأنه لم ينتقل إليه أصلا.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الأخير يقول بأنه ينوي الحج ويريد أن يسكن شيخ في عمارة في منى، يقول لكنه هو محتار بأن بالحديث يا شيخ بأن منى مناخ من سبق.
نعم. هو بالنسبة للآن وجود مثل هذه. نعم. الأشياء حتى لو سبقت لن تمكن.
صحيح.
وخاصة. نعم. الآن مبنية على أطراف.
نعم.
منى، والعلماء الفتاوى المعروفة في هيئة كبار العلماء إلى الآن فيه يعني منع، لكن في بعض الأشياء التي يحتاج إليها أو فيها مصلحة هناك أمور أخرى. لكن على كل حال هو الآن إذا جاء إلى منى.
نعم.
لن يسبق إلى شيء، لأن أصلا الأمور صار فيها تنظيم.
صحيح.
ولو فتح الباب هكذا ما اختلت أمور كثيرة جدا. ولهذا وزارة الحج جعلت لكل حملة مكانا أو سكنا، أو سواء كان عمارة أو.
نعم.
ما في فرق. حتى لما آت الآن إلى مخيم محجوز.
نعم.
نفس الشيء، يعني ما مش الفرق بين عمارة وبين الآن مسألة أنه يتحرج. فما دام
يمكن البناء يقصد الشيخ.
لا لا، أنا قصدي. نعم. الآن الأشياء الآن صارت الآن ما لو أراد أن يسبق إليها ما استطاع.
ما استطاع. صحيح.
فعلى كل حال ما دام أنه كتب في حملة من هذه الحملات سواء سكنت في مخيمات أو في عمارة أو، فالأمر فيه سعة الحمد لله ولا شيء.
الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ شامان من كردستان سأل عن علامات ظهور المهدي، يقول وهل هناك علامات ظهرت وهي دالة على قرب ظهوره؟
أولا مسألة المهدي.
نعم.
تسميته بعض أهل السنة يسمون المهدي المنتظر.
نعم.
وليس عندنا شيء اسمه منتظر. ونحن لا ننتظر أحدا، لأن الحق بين أيدينا. الحق الحمد لله موجود، القرآن والسنة موجودة، ما نحتاج شيء. ولكن يأتي المهدي في آخر الزمان وهناك إرهاصات، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن نزول عيسى في وقت خروج المهدي، وخروج المهدي في آخر الزمان هذا حق وصواب وصحيح، وقد جاءت أحاديث صحيحة وهناك أحاديث ضعيفة وهناك أحاديث موضوعة. وأنا أنصح أخانا لو دخل في الإنترنت.
نعم.
يبحث عن المهدي، طبعا سموه المهدي منتظر ولا ليس بمنتظر، ما أنتظر أحدا. لكن هناك رسالة للشيخ العلامة عبد المحسن العباد مطبوعة وموجودة، ورسالة مختصرة يمكن تقريبا في 60 صفحة، وقد قرضها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، بل يعني هي كانت محاضرة.
نعم.
في الجامعة الإسلامية، والشيخ الله يهديه الشيخ الشيخ بن باز علق عليها وطبعت هذه الرسالة، وهي في قرابة 60 أو 70 صفحة مختصرة.
نعم.
هي كانت محاضرة، والشيخ كعادته حفظه الله الشيخ عبد المحسن العباد وهم العلماء الكبار أجاد وأفاد في هذا كعادته، والشيخ بن باز علق عليها لعله يرجع إليها فينظر أقوال أهل العلم وينظر النصوص وينظر أيضا العلامات.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. الأخت خديجة تقول هل هناك شخص في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد ولم يقتل؟
ليس هناك أحد ارتد ولم يقتل.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، لكنه عليه. نعم. الصلاة والسلام في مسألة المنافقين لم يقتلهم مع أنهم كفار، والسبب لأن كفرهم ليس بظاهر.
نعم.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل
أصحابه،
يعني هو في الظاهر ما عنده شيء.
نعم.
لأنه يصلي معهم وربما جاهد معهم ربما، ولكن كفره خفي.
نعم.
وهذا الخفي لا يعلم إلا من طريق الوحي، لكن الناس ليس لهم إلا ما ظهر.
صحيح.
وأما من ارتد فإنه يقتل، وهذا معلوم هذا الحكم، والنصوص القاطعة واضحة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم رسول الله. عودة الاتصالات. الأخت محمد من تونس، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
الشيخ، الدم الذي يخرج من جسم الإنسان كان من الأنف أو جرح في جسم الإنسان هل يبطل الصلاة؟
هل يبطل الصلاة؟ طيب، وبقي شيء يا أم محمد؟
في الصلاة بعض الأحيان يجي الأوقات أعطس في الصلاة، هل أحمد ربي في الصلاة؟
ماذا أعيدي؟
في الصلاة عندما أعطس في الصلاة، هل أحمد
ربي
ولا أصلي؟
إذا عطستي في الصلاة نعم. طيب واضح، شكرا لك يا أم محمد. الأخت وجيبة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
السؤال الأول، الثقة التي تأتي بعد الحيض هل هي نجسة ولا أنا صدقي التي تأتي بعد الحيض؟
ماذا ماذا أختي وجيبة؟
الثقة التي تأتي بعد الحيض.
نعم نعم.
هي تأتي قبل الحيض، ما تبقى في تأتي تأكل الحيض.
طيب والسؤال الثاني،
نجسة
ولا؟ نعم تقول هل هي نجسة؟
كي واحد يحلف، ما حلفك كنت بقى حتى نفكر بني حلفت غالط، هل عندي كفارة ولا ما عندي؟
ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ كفارة اليمين؟
كي نحلف على حد نحلف ثم بعد تفكر كي تفكر مع صاحب اللي غلط في هذا.
لحظة شوي شوي وجيبة 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 بهدوء، أعيدي أعيدي السؤال.
عندما أحلف على حد نحلف على حد بجيبتها
تحلف. طيب ما السؤال لم يصل كاملا. الأخت أم عبد الملك من العراق، تفضل يا أم عبد الملك.
نعم شيخ، أنا خالتي أعطت لأمي بقرة على أن تربيها بنت للطرفين وأن تحج لها من هذه البقرة، وبعدها توفت خالتي ثم ذبحت البقرة، تعرضت الحادث وذبحت وبعنا لحمها واحتفظنا بالمبلغ لنحج لخالتي.
نعم.
هل نحج شيخنا لخالتي تجديدا لوصيتها أم نعطي المال للورثة وهم بحاجة لهذا المال؟ وجزاكم الله خير.
وإياك، شكرا لك. الأخت مفاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي مفاتن.
بالله لو سمحت بس على فضيلة الشيخ عن الذين لا يعملون بالرخص، الرخص التي أوجبها الإسلام في أحاديث الرسول، ما يعمل بيها. أقول لك مثلا زي إيه مثلا؟
طيب أعطينا مثال يلا.
أيوة، زي مثلا تقول له ليه ما تفطر المسافر، ليه ما يفطر؟ يقول لا، هذه الأيام السفر مريح ما يحتاج، أول كان غير ودحين غير.
نعم.
عشان كده وكل حاجة ما يؤدي الرخصة ويذكر تعليل لها، فهل طيب. هذا يعني جائز؟
طيب طيب واضح مفاتن، شكرا لك مفاتن. طيب إذن شيخ أعود للأخت خديجة لسؤالها الثاني، من صلى قبل العصر أربعا، تقول نص الحديث أولا يا شيخ يدخل الجنة، كذا نصه؟
وبالنسبة لصلاة العصر الحديث التي وردت فيها ضعيفة، منها رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، حديث بن عمر.
نعم.
وقد رواه الإمام أحمد بعض أصحابه السنن في ضعف.
نعم.
ورد من حديث علي رضي الله عنه وإسناده لا بأس به، ورد من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى أربعا قبل العصر. ورد أيضا حديث إن من صلى قبل العصر أربع ركعات. نعم. بنى الله له بيتا في الجنة، لكن هذا الحديث ضعيف.
نعم أحسن الله عليكم. سؤالها الثالث، هل لوالدتها أن تعطي زكاة مالها لأولاد ابنتها؟
لأولاد
ابنتها
إذا كانوا أولاد البنت. نعم. هي هم من فروعها، فلا يعطون من الزكاة. نعم. إلا إذا كان سببه دين أو لا يجب عليها النفقة، يعني الآن يمكن مثلا والدهم موجود ولكن هم يحتاجون إلى شيء من المال وهي غير وارثة منهم أصلا.
نعم.
فلا بأس أن تعطيهم الزكاة إذا كانوا يحتاجون إليها أو كان عليهم دين، هذا حتى وإن كان يجب عليها النفقة لا بأس.
نعم. يعني جدتهم يا شيخ يمكن أن تجب عليها النفقة؟
نعم، إذا مثلا لم يوجد شيء.
نعم.
أحد يعطيهم. أه. فإنها ترجع إليها. نعم. وإن كان الأصل أن النفقة تجب على الرجل، لكن لو احتاجوا إلى أمهم أو احتاجوا إلى جدتهم.
نعم.
فإنهم يعطون من ينفق عليهم ما دام، خاصة بعض العلم. نعم. يرى أن الأمر يتعلق بالورثة إذا كان. نعم. يرث، لكن. نعم. هذا ليس على
إطلاقه. أحسن الله إليكم.
أما إذا كان الشيء دين.
نعم.
مطلقا حتى لو كان يجب عليه النفقة، لأن الدين لا يلزم أحد بقضاء دين غيره.
أحسن الله إليكم. الشيخ الأخ نزار من العراق يقول، النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 10 سنوات، والصحابة الذين سألوا النبي أن يدعو لهم يقول لا يتجاوزون 5، ما الحكمة؟ لما لم يسأل بقية النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستجاب الدعوة ويعيش بينهم
عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هو بالنسبة النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
هو يدعو ربه عز وجل، قد يستجاب له وقد لا يستجاب.
نعم.
ولهذا دعا في صلاته على رعل وذكوان وعصية. نعم. ودعا على أشخاص بأسمائهم، وأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء وكل الذين دعا عليهم أسلموا، فالأمر بيد الله عز وجل. وقال إني دعوت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ولم يعطني الثالثة. والصحابة رضي الله عنهم ليسوا أهل اتكال بل أهل عمل، لأنه ما أعظم أن يعمل الإنسان لنفسه ويقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا دعا له عليه الصلاة والسلام أو طلب منه أحيانا فلا بأس، لكن الأصل أنهم ما كانوا يسألون، لأن سؤال الدعاء يعني قد يكون فيه مسألة وقد يكون فيه اتكال على الدعاء. ولهذا لما قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله، لما ذكر 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. هو ما دعا له، قال إنما أخبره أنه منهم. ولهذا لما قام رجل آخر وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. ولما قال له مولاه يا رسول الله ادعو الله، قال سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غيرها، قال هي تلك، لا أريد له هذا. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فالدعاء وحده لا يكفي إلا بعمل صالح من الشخص. ثم ما سألوه، ليس كل ما قيل أنه ينقل، هناك أشياء كثيرة لم تنقل، وخاصة التي لا تتعلق بالأمة، لا في حلال ولا في حرام ولا في أحكام، أمور يعني سهلة في.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني يقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم حملوا راية التوحيد وراية الجهاد وفي مشارق الأرض ومغاربها ونشروا الإسلام، يقول ونحن الآن في بلاد المسلمين هناك قنوات تهدم الإسلام شيخ وتنشر السحر والكهانة والعقائد الفاسدة، يقول هذا يشوش على عقائد المسلمين، ما نصيحتك وتوجيهك لهم شيخ؟
هو بلا شك وجود هذه القنوات هي كثيرة.
نعم.
التي تحارب الأمة في دينها وفي عقيدتها وفي أخلاقها وفي أفكارها موجود كثير جدا.
نعم.
ولكن الصراع هذا قائم بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، هذا موجود بلا شك، لكن الواجب على أهل الإيمان كل بحسبه، العالم عليه من المسؤولية ما ليس على العامة.
نعم.
والحاكم عليه من المسؤولية ما ليس على الرعية، وكل منا له عليه رسالة يؤديها. أنا في بيتي مثل هذه القنوات أحذفها.
نعم.
لا أدخل هذه القنوات، بهذا حميت من أسرتي، هذا الذي أستطيعه.
نعم.
بالنسبة لحجبها من الأقمار، هذا يتعلق بالدول التي تشغل هذه الأشياء، وهكذا. والحمد لله لا زال أهل الخير يكافحون أهل الشر، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، قال شيخ الإسلام. وهذا الحديث فيه تحفيز الأمة على أن يضاعفوا إظهار الحق ورد الباطل. بعض الناس يفهم هذا الحديث بالخطأ.
نعم.
يقول ما دام ما من عام إلا والذي بعده شر منه، ماذا نفعل؟ يقول ما دام اللي بعده شر منه، ضاعف الجهد في إظهار الحق ورد الشر. فإذا تقاعس أهل الخير والشر يزداد فالطوفان سيمر على الجميع.
شك صحيح. السلام عليكم شيخ. الأخت أم محمد سألت عن الدم الخارجي من جسم الإنسان إذا جرح، تقول هل يبطل الصلاة، هل ينقض الوضوء؟
لا، هو بالنسبة للدماء التي تخرج. نعم. غير الفرج فإنها لا تبطل الصلاة، سواء من الأنف أو من الرأس أو من. نعم. البدن لا تبطله، فالصلاة صحيحة
الحمد لله. سؤالها الثاني تقول إذا عطست في الصلاة هل تحمد الله؟
نعم، إذا عطس الإنسان يحمد ربه عز وجل في الصلاة ولا شيء في ذلك.
نعم.
أو سلم عليك إنسان لا بس أن ترد السلام في الصلاة.
نعم.
لكن بدون أن تتكلم وتتلفظ، وإنما بالإشارة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فيحمد الله عز وجل لكن لا يرفع صوته، وإذا شمته إنسان لا يرد عليه.
نعم.
لأن الحمد من الألفاظ التي تقال في الصلاة ولا بس.
نعم. لكن إذا كان بجواره مصلي، هذا المصلي لا يجوز أن يشمته يا شيخ.
لا يشمت حتى.
نعم.
حتى لا يقع في المحذور.
نعم حسن الله.
حتى لا يوقع هو.
نعم صدقت. الأخت وجيبة سألت عن الصفرة بعد الحيض، تقول هل هي نجسة؟
ليه؟
الصفرة.
نعم، كل شيء يخرج من. نعم. الفرج من الدماء والكدرة والصفرة تعتبر نجسة.
نعم.
ما عدا الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، هذه فيها نزاع، والأكثر على أنها ليس فيها شيء.
الحمد لله. الأخت أم عبد الملك تقول بأن خالتها أعطت لأمها بقرة لأجل أن تربيها ثم تبع هذه البقرة وتحج عنها، تقول بأن هذه البقرة مرضت ثم ذبحت، بيعت يا شيخ وذبحت، تقول الآن تسأل عن قيمة هذه البقرة وهذا اللحم، تقول هل نحج لخالتي تنفيذا لوصيتها بهذا المبلغ أم هو للورثة؟
هو بالنسبة إذا كان أعطت أختها البقرة،
نعم،
وسلمت البقرة لها وقالت ربيها ثم بيعيها،
نعم،
فسلمتها الآن لها، فحينئذ ليس الورثة فيها شيء لأنها انتقلت منها إلى أختها، نعم، من أجل الحج.
نعم. إذا يحجون عنها يا شيخ بهذا المبلغ،
وخاصة إذا كانت البقرة هذه لا تمثل أكثر من الثلث،
نعم،
ثلث ما بقي، لأن الوصية لها الرجوع،
نعم،
فيها ما دام حي، بخلاف الوقف هذا منجز.
أحسن الله إليكم. الأخت فاتن تقول بعض الناس أحيانا لا يترخصون بالرخص، وتقول وضربت هي مثالا، تقول أحيانا بعض المسافرين إذا كان مسافر صائما فإنه لا يفطر، وعندما نقول له لماذا لا تترخص يقول بأن السفر الآن مريح ولا يشعر بتعب، تقول هل هذا جائز؟
نعم، هو بالنسبة للرخص هذه الله عز وجل أعطاها للخلق من باب التوسع عليهم ورفع الحرج عنهم، ولهذا من أخذ بهذه الرخص واحتاج إليه هذا أفضل، وأحيانا قد تجب إذا بلغت المشقة به مبلغا قد يضره، ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد صام ويضلل الناس عليه وأصابه ما أصابه قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام
في السفر،
وقال أولئك العصاة الذين صاموا في السفر مع وجود الضرر، وقد أفطر عليه الصلاة والسلام من أجل أيضا أن يفطروا،
نعم،
عليه الصلاة والسلام. فهذه رخص الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وعلى هذا كما قال بعض السلف الرخصة من فقه والشدة يحسنها كل أحد. الشدة ترى في عدم الترخص بالرخص سببها من قلة العلم،
نعم،
لكن الفقيه هو الذي يترخص لمعرفته بهذه الرخص، وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسافر منهم المفطر ومنهم الصائم، فلا يعيب هذا على هذا ولا يعيب هذا على هذا، حتى قال شيخ الإسلام ومن عاب على مفطر في سفر فقد وقع في معصية. إذا واحد أفطر وفي سفر وجاء واحد وأنكر عليه،
وقع في
معصية بل ربما في كبيرة، كيف تنهاه عن رخصة وتعترض عليه؟ ما لا يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا،
نعم.
فعلى كل حال قد تختلف وجهات النظر، بعض الناس يقول أنا والله ما أنا محتاج لأني في سفر على طائرة وكذا والقضاء قد يشق عليه، هذا ما في إشكال لأنه أعلم بحال نفسه فالأمر فيه سعة.
الحمد لله.
نعم.
أحسن الله إليكم. أتقل أسئلة هنا. الأخ أبو صالح المكي يقول امرأة حامل في الشهر السادس وأخبرها الطبيب بأن الجنين الذي في بطنها معاق، فهل يجوز أن تسقطه؟
لا ما يجوز أبدا، ما دام أنه قد نفخت فيه الروح يحرم،
نعم،
أن يجهض وأن يسقط، وكونه معاق ما تدري لعل هذا المعاق هو سبب دخولك الجنة، ما تدري،
نعم،
فالإنسان يحتسب، وهذا المعاق يكون إعاقة في جزء معين ولكن ينفع الله به في أجزاء أخرى،
نعم.
وكم بعض المعاقين الآن في الحركة لكن عندهم من الفكر وعندهم من الشيء الكثير،
نعم.
فعلى كل حال أقول تصبر وتحتسب وتربي هذا الجنين، وما تدري لعل رفعتها ولعل نجاتها وفوزها ودخول الجنة بسبب أنها قامت على هذا المعاق.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا الأخ محمد يقول ما الضرر الذي يلحق المرأة ويحق لها بسببه أن تطلب الطلاق من زوجها؟
المرأة إذا لم تستطع أن تقوم بحق زوجها،
نعم،
يعني لن تستطيع أن تقوم بالواجب الذي عليها رغبا عنها،
نعم،
فلها الحق حينئذ أن تطلب من زوجها الطلاق أو الخلع إذا رأت أنها لن تقوم بحقه،
نعم،
وأنها تفرط في حقه أو أنها لم تحب هذا الزوج محبة تجعلها تقوم بحقه، فمن حقها، نعم، وهذا الرجوع فيه إلى المحكمة هي تعرف.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا سؤال يقول هنا أحد الأخوات تقول هي تصلي مع زوجها يا شيخ وتقول كيف يكون وقوفي، هل أصلي خلفه أم عن يمينه؟
نعم، المرأة تصلي خلف الذكر مطلقا ولا يجوز أن تصف معه في صف واحد ولو كان زوجها ولو كان والدها ولو كان ابنها وهذا.
نعم أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تقول وقعت سبحتها في الحرم في المسعى، تقول وعند الاستمرار في السعي رأيتها، هل أخذها أم أتركها؟
سبحتها هي؟
إيه نعم هي.
هذا هذا لها، هذه ليست نعم. لقطة، هذا 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 شيء لها ضاع منها ثم وجدته.
نعم
هذا ما في إشكال.
أحسن الله إليكم. هنا الأخت أم عبد البديع تقول بأنها تسأل، تقول هل تجب الزكاة في المال الذي أقرضته شخصا آخر؟
نعم، إذا دار عليه الحول ولم يكن مماطلا مليئا مماطلا.
نعم.
وكذلك إذا لم يكن أيضا فقيرا ليس عنده شيء، يعني معسر ما عنده شيء.
نعم.
أما إذا كان المال على باذل وقادر على ودار عليه الحول فإنها تزكي في كل سنة يبقى عنده هذا المال، سنة سنتين ثلاث، تزكي ثلاث سنوات، أربع سنوات. أما إذا كان المال على غني لكنه مماطل ما حصلت من شيء،
نعم.
مواعيد أو كان على فقير ما عنده شيء معدم، فهذه متى ما استلمت هذا المال ولو بعد سنوات تزكيه
مرة
سنة
واحدة. ما تزكي عن هذه السنوات التي
بعض العلم يرى أنها إذا قبضته تستقبل به عاما،
نعم.
ومنهم من يقول تزكيه مباشرة، ولعل هذا أحوط.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. إذا مشاهدينا الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري أحد تلاميذ سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز، نفعنا الله جميعا بما قال، وشكر الله لشيخنا، شكر الله لكم الشيخ.
الله يجزاك وأنا أشكرك
وإياك، وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.